الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع، قال رحمه الله: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا كتاب البيوع، وهو أول ما يتعلق بالمعاملات. والفقه الإسلامي يقوم على جانبين أو أمرين: العبادات والمعاملات. العبادات حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده، من صلاة وصيام وزكاة وحج. وقد مر معنا ما يتعلق بالعبادات، وشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن فيما يتعلق بالمعاملات، وبدأها بالبيوع. وفقه البيوع مهم جدا في الشريعة الإسلامية، لأن الله عز وجل أباح لعباده الطيبات، وأحل لهم البيع، وحرم عليهم سبحانه وتعالى الخبائث، ونهاهم عن الربا وعن أنواع من المحرمات. وهذه مسائل لا بد أن يتفقه فيها المسلم حتى يستقيم أمره وتصلح حاله، ولا يقع في إثم يسخط ربه سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. والأحاديث في هذا الباب وفي هذا المعنى كثيرة، وفيها أخذ المال بحقه، أخذ المال بحقه. وهذا إنما يعرف بدراسة البيوع ومعرفة ما أحل الله سبحانه وتعالى وما حرم. وإذا أغفل المسلم هذا الجانب من الفقه ودخل في البيوع دون ضابط ودون قيد، فقد يقع في أنواع من البيوع المحرمة، ويجلب على نفسه مالا حراما. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. وثبت في النساء من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. ولهذا فإن من المهم في حياة المسلم أن يفقه هذه الأبواب وأن يعرفها حتى تكون خطواته في البيع والشراء والتجارة مبنية على فقه ودراية بدين الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب أن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع، قال قد صنفت كتابا في البيوع. وهذا كلام عظيم جدا، أي أن من يتفقه في البيوع ويعرف الحلال من الحرام ويعرف البيوع التي نهي عنها وجاء تحريمها في الشريعة وجاهد نفسه على تجنبها، هذا هو الزاهد. الزهد هو تجنب ما يأثم به المرء في الآخرة، وهذا لابد من تفقه. إذا دخل الإنسان في البيع والشراء دون أن يتفقه ودون أن يسأل ودون أن يعرف الحلال من الحرام، ربما دخل عليه من صور البيع المحرمة بسبب جهله وعدم معرفته، بسبب جهله وعدم معرفته. ولهذا فإن هذا الكتاب كتاب البيوع من الكتب المهمة التي ينبغي أن تعظم عناية المسلم بها تفقها ومعرفة وتطبيقا لما يتلقاه ويتعلمه من أحكام للشريعة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع، كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع هو مبادلة مال، البيع هو مبادلة مال بمال لغرض التملك، مبادلة مال بمال لغرض التملك. وله صيغتان فعلية وقولية، الفعلية فيها إيجاب وقبول بعتك قبلت، والفعلية التعاطي الذي هو الأخذ والعطاء الذي يعرف أنه به يتحقق البيع. الآن تدخل في المتجر وتأخذ بضائع كتبت عليها أسعارها، ثم تأتي عند المحاسب ويرى البضائع ويحدد الثمن وتدفع الثمن وتمضي ودون نطق بإيجاب أو قبول، وإنما يتم عقد البيع بالأخذ والعطاء، يأخذ منك الثمن وأنت تأخذ من المثمن، تأخذ المثمن ويأخذ منك الثمن. والمبادلة، المبادلة إما أن تكون على عين أو على دين أو على منفعة، إما أن تكون على عين أو على دين أو على منفعة. الآن قد تكون عين بعين وقد تكون عين بدين وقد تكون أيضا عين بمنفعة، وقل مثل ذلك أيضا في الدين والمنفعة. ولهذا الصور كما ذكر أهل العلم 9 صور في البيع المبادلة، فإما المبادلة هي إما في على عين أو على دين أو على منفعة، الآن لما يأتي شخص ويشتري مثلا قلما من آخر بريال، هذا عين بعين، وآخر يشتري مثلا قلما مثلا بريالين أو ثلاث ريالات لكن في ذمته تبقى له، يقول أعطني القلم ولك في ذمتي ثلاث ريالات، هذه مبادلة. مبادلة ماذا؟ عين بدينه. أو مثلا يشتري منه مثلا ساعة ومقابل الساعة يعمل له منفعة، يقول تبيعني هذه الساعة وأنا أبني لك هذا الجدار، أبني لك هذا الجدار، يحتاج إلى جدار يبنى أو ثوب يخاط أو منفعة من المنافع، فالمبادلة أصبحت بماذا؟ بمنفعة، عين بمنفعة. وقد تكون المبادلة منفعة بعين أو منفعة بمنفعة أو دين بمنفعة، فهذه الصور هي البيع، هذه الصور هي البيع، وهو مبادلة مال بمال لغرض التملك. قال رحمه الله تعالى: الأصل فيه الحل. الأصل فيه الحل. تقدم معنا في العبادات أن الأصل فيها ماذا؟ الحظر والمنع. الأصل فيها الحظر والمنع. إذا اختلف اثنان في عبادة، أحدهما يقول هذه مشروعة والآخر يقول هذه غير مشروعة، أيهما الذي يطالب بالدليل؟ نعم، الذي يقول مشروعة، لأن الأصل هو المنع، الأصل هو المنع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا قال مشروعة يأتي عليها بالدليل من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالذي يقول مشروعة يطالب بالدليل، يقال ما الدليل على مشروعيتها؟ هنا في البيوع العكس، الأصل في البيوع الحل، إذا اختلف اثنان في هذا البيع هل هو حلال أو حرام، أحدهما يقول حلال والآخر يقول حرام، أحدهما يقول جائز والآخر يقول ممنوع، من الذي يطالب بالدليل؟ هذا عكس الآن ما يتعلق بالبيوع، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول أن هذا البيع ممنوع، هات الدليل على المنع، لأن الأصل في البيع ماذا؟ الحل، إلا ما جاء الشرع بمنعه، فإذا قال ممنوع يأتي بالدليل من الشرع على المنع، ولا باقي البيع على ماذا؟ على الأصل الإباحة والحل. وقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. قول أحل الله البيع، قوله سبحانه وأحل الله البيع، البيع هذا اسم مفرد، اسم مفرد، والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام يقتضي العموم، المعنى وأحل الله البيع أي بماذا؟ بكل صوره، حل الله البيع بكل صوره، كل صور البيع التي تكون بين الناس حلال، بكل صوره إلا ماذا؟ إلا ما دل الدليل على المنع منه، إلا ما دل الدليل على المنع منه، إذا دل دليل على المنع، دل دليل على الحرمة، على النهي، يمنع منه وينهى للدليل. ولهذا مثل ما تقدم، الأصل في البيع الحل، الأصل الإباحة، إلا إذا وجد الدليل على المنع، والدليل قول الله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. والله عز وجل أحل لعباده البيع لما فيه من عموم المصلحة والمنفعة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، لأن الناس هناك أمور كثيرة يحتاجون عند غيرهم، وما يملكه غيره ما يعطيه إلا ببدل في الغالب، ما يعطيه إلا بعوض إلا ببدل، فالناس بحاجة إلى البيع حتى تتحقق لهم المصالح والمنافع والخيرات ويستفيد بعضهم من بعض، ففي مصالح عظيمة للعباد، ومن المنع منه مضرة على الناس، فالله سبحانه وتعالى أحل لعباده البيع وحرم الربا. الربا نوع من البيع لكنه محرم، محرم لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وجاءت آيات كثيرة في تحريمه، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يتعلق بالربا. قال رحمه الله تعالى: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، إذا تمت شروط البيع. هذا الآن تنبيه على مسألة مهمة في الباب. عرفنا أن الأصل في البيع ماذا؟ الحل، إلا إذا دل الدليل على التحريم، إلا إذا دل الدليل على التحريم. هذه الأدلة التي جاءت بالتحريم جعلها العلماء ضوابط وشروط لصحة البيع، أن يكون البيع سالم من كذا وسالم من كذا وسالم من كذا، لصور وقواعد أيضا في الباب نهي عنها العباد في باب البيع. فإذا تمت شروط البيع، شروط البيع، لأن هناك في النصوص نهي عن صور من البيع، عن صور من البيع مثل الغرر كما سيأتي، مثل بيع الإنسان ما لا يملك، مثل الربا وغير ذلك، فهذه تعد ضوابط وشروط لصحة البيع، أن يكون سالم من ماذا؟ من هذه الأمور، يكون سالما من هذه الأمور. قال: إذا تمت شروط البيع. نعم.
قال رحمه الله: فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
أريد أن أنبه على فائدة تتعلق بقراءة القارئ يعني الكريم جزاه الله خيرا. الآن عندنا بين قوسين الشرط الأول الشرط الثاني ما يقرأها، وهذا هو الصواب، لأن من حقق الكتاب نبه أنه أضاف ذلك، ونحن الآن نقرأ كلام من؟ كلام المؤلف، نقرأ كلام المؤلف، وهذه المضافات بين معكوفتين من أجل التقريب للفائدة هذه لا تقرأ، لأنك إن قرأتها اعتبرتها كلاما للمؤلف، لأنك تقول قال المصنف رحمه الله. فمن الدقة في هذا الباب ينتبه لهذا، من الدقة في هذا الباب أن ينتبه لطريقة المحقق وإضافاته، إذا أضاف أشياء لن تجد بعض المحققين يعني من باب التسهيل والفائدة قد يضيف مثل هذه العناوين أو مثلا الشروط، وفعلا هي لما تراها تجدها سهلت عليك وأفادتك، لكن لما تقول قال المصنف رحمه الله تعالى لا تقرأ هذا، لأنه ليس من كلامه، ليس من كلامه. قال: فمن أعظم الشروط الرضا، من أعظم الشروط الرضا، والمقصود بالرضا أي من الطرفين البائع والمشتري، هذا يرضى بالثمن وهذا يرضى بالمثمن، يكون فيه تراضي بينهما، هذا شرط من شروط صحة البيع. قال: لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تراض هذه صيغة تفاعل، تراض هذه صيغة تفاعل، وهي تبين أن المراد أن التراضي من طرفين، تراض هذا تفاعل من طرفين، من طرفين بائع ومشتري، لا بد أن يكون البائع راض بعملية البيع والمشتري أيضا راض بالشراء، فراض منكم. قال أنت راض منكم، أي هذا الرضا صادر منكم، وهذا المقصود به البائع والمشتري. البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالمثمن، تراضي من الطرفين. قال إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم. قبلها قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل أي بالغصوب، السرقات، بالغش، بالاحتيال، إلى غير ذلك من الصور التي أكل بالربا وغير ذلك من الأمور التي هي من أكل من الأكل للمال بالباطل. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لما حرم سبحانه وتعالى أكل المال بالباطل أباح أكل المال بالتجارة والمكاسب الخالية من الموانع، الخالية من الموانع المشتملة على الشروط والضوابط الشرعية من تراض وغير ذلك، من تراض وغير ذلك. قال إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم، فهذا شرط من شروط البيع رضا الطرفين البائع والمشتري. نعم. وقد جاء في السنة في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، وهذا من أساليب الحصر، إنما البيع عن تراض، فإذا خرج البيع عن التراضي لا يصبح بيع مشروع. والمقصود إنما البيع أي الذي أحله الله سبحانه وتعالى لعباده وأباحه لهم عن تراض، أي تراض من الطرفين البائع والمشتري. نعم.
قال رحمه الله وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم.
قال رحمه الله وألا يكون فيها غرر وجهالة، وهذا الشرط الثاني من الشروط، ألا يكون فيها غرر وجهالة. الغرر في البيوع هو يتعلق بالبيوع التي انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في الثمن أو في المثمن أو في الأجل والعاقبة، فمثل هذه البيوع تسمى في الشريعة غرر، وفيها مفسدة عظيمة، هذه البيوع فيها مفسدة عظيمة، ولهذا جاء النهي عن بيع الغرر، جاء النهي عن بيع الغرر لما فيه من مفسدة عظيمة، لأنه مظنة العداوة، مظنة العداوة والبغضاء والنزاع بين الناس وأكل أموال الناس بالباطل، والغرر يعد في كتاب البيوع أصل، الغرر يعد في كتاب البيوع من الأصول المهمة في هذا الباب، لأنه يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، يدخل تحته مسائل كثيرة وصور كثيرة، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى شيء منها، وإلا هي صور كثيرة. فكل بيع فيه غرر يحرم، كل بيع فيه غرر، في غموض، في جهالة، في عدم وضوح في الثمن. يعني الآن مثلا معك سيارة، نعم معك سيارة، وقال لك شخص أنا أريد أشتريها منك، ما القيمة؟ قال لك كل الرصيد الذي عندي في البنك قيمة لسيارتك، كل الرصيد الذي في البنك خذه قيمة لسيارتك. أنت الآن لو وافقت تدخل في ماذا؟ تدخل في غرر ما تدري أنت، يعني قد يكون في رصيد ريال واحد ما يزيد عليه، ريال واحد، ثم يقول لك أنا اتفقت معك أن كل رصيدي لك، وتفاجأ يحول لك القيمة ريال واحد مقابل سيارتك، ترضى بذلك؟ يقع بينكم نزاع وخصومات وشر عظيم. فالغرر عدم وضوح، إما عدم وضوح في الثمن، أو عدم وضوح في المثمن، أو عدم وضوح في الأجل. يعني مثلا لو أن شخصا مثل الصورة اللي اشترى من السيارة قال ب100,000، متى تدفعها؟ فيما بعد، إذا تيسر إن شاء الله. وكل ما جاءه يطلب القيمة قال إذا تيسر، ما اتفقنا على مدة، سنة، سنتين، 3, 4, 5، متى تدفع؟ يقول أنا بيني وبينك عقد أنه متى تيسر، ما تيسر. هذا دخل الآن في بيع في غرر في الأجل، فلا بد أن يكون البيع واضح. إذا كان البيع في غرر، يعني مثلا شخص، وهذه تأتي معنا الآن، يعني شخص عنده مثلا جمل من أنفس ما يكون، لكنه شارد ما يدري أين هو، وباعها، باع على شخص، هذا البيع لا يصح، لأنه ما 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 أعطاه شيء بيده أو شيء واضح. قد يجد هذا الجمل وقد لا يجده، أو يقول له مثلا بعتك الحمام الذي لي وهو طائر في الهواء، كيف يصنع هذا؟ فكل بيع في غرر، سواء في الثمن أو في المثمن أو في الأجل، أو في الأجل، جاءت الشريعة بالمنع منه، لأن مفسد عظيمة. ومثل ما ذكر أهل العلم، مظنة النزاع، مظنة الخصومات بين الناس، ومظنة أكل للمال بغير حق بالباطل. فكل بيع فيه غرر، وهذا له صور كثيرة جدا، صور كثيرة، كل بيع فيه غرر، فيه مخاطرة. الآن لما نأتي للمثال الذي مر، يقبل البيع خاطر، قد يكون يضيع عليه ما يملك، ويدفع له شيء قليل من المال لا يساوي هذا الذي باعه. فكل بيع فيه مخاطرة، فيه مغامرة، فيه جهالة، عدم وضوح، هذا غرر. الشريعة جاءت بالنهي عن، مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى للحديث الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر هذه تعتبر قاعدة في البيوع، قاعدة جامعة مهمة في هذا الباب. كل بيع فيه غرر، سواء في الثمن أو المثمن أو الأجل، عدم وضوح، هذا ينهى عنه، لأن مظنة النزاع، مظنة الخصومات، مظنة أكل للمال بغير حق. وهذا يدخل فيه صور كثيرة جدا، يعني كتب الفقه الموسعة تجد فيها توسع في ذكر الصور التي تدخل في الغرر. والشيخ رحمه الله ذكر هنا بعض الأمثلة، أو شيء من الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد.
قال رحمه الله: ويدخل فيه بيع الآبق. الآبق يعني العبد الآبق، والشارد أي البعير الشارد. فبيع الآبق يعني العبد الآبق، الآبق يعني الذي فر من سيده مالكه، والبعير الشارد الذي أيضا هرب وفر من مالكه. فهذا البيع فيه غرر. لو أن شخصا باع عبدا آبقا، يقول لشخص: أنا أبيعك عبدي. قال: أين هو؟ قال: فر، ابحث عنه وأعطني الثمن وابحث عنه، أينما وجدته هو ملك له، هو ملك لك. قد يبحث عنها ما يجده، أو مثلا يبيعه جمل، عنده جمل لكن شارد، يقول تخبر الجمل الفلاني الذي صفته كذا وكذا بعتك إياه بكم؟ بمثلا 2000 ريال أو 10,000 ريال، أعطني 10,000 وهو ملك لك. قال وين الجمل؟ قال شارد، ابحث عنه وإذا وجدته هو ملك لك. هذا بيع في غرر، ما يجوز. ومثل أيضا الفرس العائر، الفرس العائر، ومثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، كل هذه غرر، كل هذه غرر، له صور كثيرة جدا. فكل بيع من هذا القبيل، العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الفرس العائر أو السمك في الماء أو الطير في الهواء أو نحو ذلك، هذه كلها تعد من بيع الغرر. نعم.
قال رحمه الله: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى السلعتين، ويتفق على قيمة بكم؟ يقول مثلا ب100 ريال، 100 ريال السلعتين. لنفرض أن السلعتين ضمن أكياس عنده فيها أطعمة، يعني مثلا عنده كيس فيه شعير وفيه وكيس فيه بر، البر هذا يعد من أنفس ما يكون، والشعير رخيص، قيمة رخيصة، وقال له بعتك إحدى السلعتين، أحد الكيسين، واحد من الكيسين هذه، تأخذ واحد منهما، هذا الآن غرر. لو كانت الأكياس كلها صنف واحد، لو كانت الأكياس كلها رز معروف، وقال بعتك إحدى السلعتين والسلعتين متفقتين، المحتوى الذي في الكيس واحد معروف، هذا ما فيه إشكال. فقوله أن يقول بعتك إحدى السلعتين إذا كانت مختلفتين، إذا كانت مختلفتين، يعني مثلا كيس رز وكيس شعير، هنا لابد أن يعين ما هو الكيس وما بداخله، لأن الآن لو اشترى وكان في باله الشيء الثمين ودفع قيمة غالية وأعطاه الشيء الرخيص، ماذا يقع؟ يقع خصومة ونزاع بينهم، لأنه غرر، دخل في بيع في غرر، في جهالة، في عدم وضوح. لكن إذا كانوا متفقين جاز، يعني عنده مثلا كيسين من الرز، كيسين من الدخن، والموجود شيء واحد، وقال بعتك إحدى السلعتين والأمر واضح ما في جهالة، هذا ما في إشكال. إذن أن يقول بعتك إحدى السلعتين أي إذا كانتا مختلفتين، إذا كانتا مختلفتين، أما إذا كانتا متفقتين فالبيع جائز. نعم.
قال رحمه الله: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
هذا بيع يسمى بيع الحصاة، وجاءت نصوص في النهي عنه بيع الحصاة، وهو من البيوع التي كانت معروفة في الجاهلية تعاملون بها، وجاء الإسلام بإبطالها. من جملة بيوع كثيرة كانت في الجاهلية، جاء الإسلام بإبطالها لما فيها من الغرر وما فيها من المفسدة والظلم والأكل لأموال الناس بالباطل. وبيع الحصاة له صور، من ضمنها ما قال الشيخ: بعتك يقول بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض. واحد يريد يشتري من شخص أرض، عنده أرض واسعة ويريد أن يشتري منها جزء من الأرض، جزء من الأرض، وقال له: بعتك مقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض، خذ حصاة وارمي بها، المكان الذي تبلغه الحصاة من الأرض هو لك بقيمة كذا، يتفق على قيمة مسبقة، يعني يقول مثلا 10,000 ريال، وخذ حصاة الآن وارمي بها وين ما وصلت يدك في الرمي. الآن يتفاوتون الناس، قد تفاجأ بشخص رامي ويوصلها ربما إلى نهاية أرضه ويتعداها إلى الأرض التي وراءها، قد يكون يده ضعيفة ما يستطيع يرمي تسقط الحصاة قريبة في مكان قريب، فهذا فيه غرض على المشتري ولا على البائع؟ على أحدهما. البائع قد يظن أن هذا الرامي ماذا؟ رميه ضعيف ويفاجأ، ولما يتم البيع يقول لا ما كنت أظن أنك ترمي إلى هذه المسافة، لا كنت أظنك ترمي مثل غيرك يعني، ويفاجأ أنه رامي ويصل إلى هذا كله غرر. ومن صوره مثلا شخص عنده شياه فيها الجيد وفيها المتوسط وفيها الرديء، وجاء شخص يشتري منه قال بعتك منها شاة ب500 ريال، خذ حصات وارمي بها الشاة التي تسقط عليها حصاتك لك، هذا غرر. قد تسقط على شاة نفيسة قيمتها أقل من المال الذي دفع، وقد تسقط على شاة هزيلة قيمتها شاة هزيلة قيمتها دون المال الذي دفع، فهذا غرض يمنع عنه لكونه غرر. هذه كلها صور لماذا؟ للغرر الذي جاءت الشريعة بتحريمه. نعم.
قال رحمه الله: أو ما تحمل أمته أو شجرته.
قال أو ما تحمل أمته، يعني الآن يريد أن يشتري منها يشتري منه، يملك أمة فيريد أن يشتري منه، يقول بعتك ما تحمل الأمة، قد تحمل وقد لا تحمل، وقد تحمل ويموت الحمل، وقد تحمل بطنا واحدا وقد تحمل بطنين توأما، مسألة ما هي واضحة، بيع غير واضح في غرر، فجاءت الشريعة بالنهي عنه. أيضا الشجرة، يقول بعتك ما تحمل هذه الشجرة، قد لا تحمل، قد يكون ليس فيها حمل، قد يفسد حملها، قد يحصل له آفة، قد لا يحسن مثلا في توبيره ولقاحه أو أشياء من هذا القبيل، فهذا غير واضح، فجاءت الشريعة بالمنع منه لما فيه من الغرر. نعم.
قال رحمه الله: أو ما في بطن الحامل.
أو ما في بطن الحامل، أو ما في بطن الحامل، رجل عنده ناقة حامل في بطنها حمل، فباع الحمل، باع الحمل، الحمل قد يخرج ذكر، قد يخرج أنثى، قد يخرج مريضا، قد يخرج ميتا، ففي احتمالات، فالبيع غير واضح، في غرر، في مخاطرة، فيمنع منه لما فيه من الغرر. نعم.
قال رحمه الله: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن أو الأجل، أو الأجل، فسواء كان الغرر في الثمن، الغرر في الثمن يعني ذكرت لكم مثال عليه، يعني شخص يشتري من آخر سلعة يقول له القيمة ماذا؟ يقول كل ما في رصيدي لك. أو مثلا شخص يقابل شخص ويشتري منها الساعة التي معها، كم القيمة؟ يقول كل ما في محفظتي الآن من المال هو لك. ما يدري، هذا يدخل في بيع في مخاطرة، هذا ما يجوز، لأن في جهالة للثمن، في جهالة للثمن، وكذلك الجهالة في المثمن، الجهالة في المثمن، شخص يلقى صاحبه، وأنا أذكر صور تقع من بعض خاصة الشباب، شخص يلقى صاحبه ويقول في جيبي قلم أبيعك إياه، كم تشتريه؟ ثم يتفق معه على قيمة، وقد يظن أنه قلم ثمين ويصبح قلم من الأقلام التي قيمتها ريال واحد، ودفع مثلا 20 ريال أو 30 ريال، أو يقول تشتري ساعتي ويغطيها بيده، قلت تشتري. المثمن الآن غير معروف، لا يعرفه، في جهالة، فهذا البيع فيه مخاطرة، ومثلها الجهالة في ماذا؟ أو الغرر في الأجل، يعني يتفق على السلعة والثمن كله محدد واضح، متى الدفع يقول فيما بعد ولا يحدد وقت فيما بعد. هذه قد تكون سنة وقد تكون مئات السنوات أو عشرات السنوات، قد تكون عشرات السنوات، فهذا الأجل غير واضح، فهذا يحرم ولا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد.
هذا شرط ثالث من الشروط في البيع، أن يكون العاقد مالكا للشيء، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، لا يبيع الشيء الذي هو داخل في ملكه، ولا يتمم عملية بيع إلا في شيء يملكه، إلا في شيء يملكه. أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له، أو مأذونا له فيه. المأذون له مثل الوكيل ومثل الوصي ومثل الناظر، هذا مأذون، هؤلاء مأذون لهم، أن يكون مأذونا له فيه. قال: وهو بالغ رشيد. وهو بالغ رشيد، قد قال الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا، وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفيه الصغير ما يتصرف في المال. والرجل الرشيد غير الرشيد غير العاقل لا يحسن التصرف، هذا لا يتصرف في المال، لا بد أن يكون من بالغ ورشيد. قال: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد. وهذا فيها الحديث الذي في المسند والسنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، يعني يريد مني سلعة ليست عندي لا أملكها، فأبتاعه له من السوق. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. وهو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا.
قال رحمه الله تعالى: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيها ربا. وهذا شرط الرابع، سلامة البيع من الربا بصوره. والربا من المحرمات، بل من أشدها، وجاء فيها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال في وعيد المرابي: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية فيها كما بين أهل التفسير صفة قيام المرابي من قبره، صفة قيام المرابي من قبره: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كقيام الممسوس من هول المطلع وعظمه وما هو مقبل عليه من عقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام عده في الكبائر ولعن آكله، كما صح بهذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، وقال هم سواء الآكل والموكل والشاهد والكاتب كلهم سواء في الإثم، هم سواء يعني في الإثم. والربا مما أجمعت عليه الشرائع على تحريمه، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هو محرم في الشرائع السابقة. فمن شروط البيع ألا يكون فيه ربا، لا يكون فيه ربا. والربا تعريفه هو زيادة في أشياء مخصوصة، زيادة في أشياء مخصوصة، وعلى قسمين: فضل ونسيئة. ربا فضل وربا نسيئة. الفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة، والمراد بربا الفضل الزيادة في أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا، وسيأتي معنا الحديث ويأتي معنا بيان ذلك. وربا النسيئة، والنسيئة هي التأخير، بيع جنسين ربويين مع تأخير القبض، أن النسيئة التأخير، أو بيع جنس بجنسه مؤجلا، أو بيع جنس بجنس مؤجلا. تعريف آخر لهما بعبارة أخصر: الفضل زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، والنسيئة تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما، اشترط الشارع التقابض فيهما. وهذا ورد فيه أحاديث، منها هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
نعم، هذا واحد من الأحاديث التي وردت في هذا الباب التي تبين ما هو الربا. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. أي أن يشترط لهذا النوع من البيع ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، بر ببر، تمر بتمر، ملح بملح. اشترط في هذا النوع من البيع شرطان، قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، مثلا بمثل، سواء بسواء، ويدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، ويدا بيد. فيشترط التماثل والتقابض، اشترط التماثل والتقابض. يعني شخص يشتري من آخر ذهب، والمقابل ذهب، والمقابل ذهب، فيشترط في هذا النوع من البيع التماثل، أي في الوزن، 10 غرام مقابلها 10 غرام. إذا باع 10 غرام ب11 غرام هذا ربا، وإذا باع 10 غرام ب10 غرام لكن السداد بعد شهر هذا ربا، لأنه يشترط فيه شرطان: التقابض في مكان البيع، والتماثل، مثلا بمثل، يدا بيد. فيشترط فيه الشرطان. إذا بيع ماذا؟ نوع من الأنواع الربوية بجنسه، ذهب بذهب أو مثلا فضة بفضة أو بر ببر. يعني شخص مثلا اشترى من شخص كيس شعير بكيسين، هذا ربا، لأن لا بد من التماثل. أو اشترى منه كيس شعير بكيس شعير ولكن يعطيه إياه بعد شهر، يعطيه إياه بعد شهر، فهذا من الربا، لأنه لا بد من التقابض في مكان البيع. فإذا يدل هذا الحديث على أنه إذا بيع ربوي بجنسه، يعني ذهب بذهب فضة بفضة، يشترط فيه شرطان: التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. لكن إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، إذا بيع ربوي بربوي لكن من غير جنسه، الآن عرفنا لو أن شخصا اشترى مثلا 20 صاعا من البر ب30 صاع من البر، أن هذا البيع ماذا؟ هذا لا يجوز، لأن فيه فضل، في زيادة، حرم، جاء التشريع بتحريم هذه الزيادة، لابد من التماثل. قال مثلا بمثل. إذا قال البر الذي عنده نفيس والبر الذي عندي رديء، وأنا أضحي ب2 كيس مقابلا أخذ ماذا؟ النفيس، يقال له: تبيع هذا البر الذي عندك بالدراهم، والدراهم التي تحصل عليه اشتر بها ما شئت من البر. لكن إذا تشتري بر ببر من جاءت الشريعة بماذا؟ بالتماثل، لابد مثل بمثل، صاع بصاع، 10 صاع ب10 صاع. إذا 10 ب30 لا يجوز، هذا ربا فضل. ولابد من التقابض في مكان البيع، لابد من التقابض في مكان البيع. فإذا قال أنا أعطيك بعد شهر كيس من، اشترى منه كيس من البر بكيس بعد شهر، في تماثل لكن ما في تقابض، ما يجوز، هذا نسيئة، هذا نسيئة. وأما إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، يعني مثلا شخص اشترى تمر، هذا ربوي، بقمح، هذا الآن القمح ربوي من الجناس الربوية، وكذلك التمر. فإذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه اشترط فيه التقابض، اشترط فيه التقابض، ولا يشترط فيه ماذا؟ التساوي، ولا يشترط فيه التساوي، لأن في الحديث قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، إذا كان بيدا بيد، هذه ماذا؟ التقابض. إذا فالآن مثلا شخص يقول: أنا عندي كيس من 20 صاع من التمر، والآخر عنده 30 صاع من القمح، 30 صاع من القمح، يصح البيع أو لا يصح؟ واحد عنده 20 صاع من التمر والآخر عنده 20 صاع من القمح، وهذا يريد أن يبيع على الآخر، يصح البيع أو لا يصح؟ يصح، لأنه ربوي، من بيع ربوي بربوي من غير جنسه، فيصح التفاضل. لكن للشرط ماذا؟ التقابض. لو قال: أنا أدفعها لك بعد يومين، هنا لا يصح، لأن قال عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط التماثل إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. إذن عندنا الآن صورتان: إذا بيع ربوي بجنسه فهذا فيه ماذا؟ فيه شرطان: تقابض والتماثل. وإذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه فهذا فيه شرط التقابض ولا يشترط فيه ماذا؟ التساوي، التماثل لا يشترط فيه. وإذا بيع ربوي بغير ربوي، إذا بيع ربوي بغير ربوي لم يشترط فيه لا تقابض ولا ماذا؟ ولا التماثل. يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل. يعني لو باع شخص مثلا جمل مثلا بمئة صاع مثلا من القمح أو مئة صاع من التمر، وأحدهما مؤجل ما في حرج، لأن هذا بيع ربوي بغير ربوي، بيع ربوي بغير ربوي. فإذا كان بيع ربوي بغير ربوي لم يشترط فيه التقابض ولا التماثل. فالحاصل أن هذا الحديث ومثل حديث أبي سعيد وأحاديث في هذا الباب هي تضبط للمسلم هذه المسألة، مسألة الربا والتفريق بين ما حل الله وما حرم، حل الله البيع وحرم الربا. نعم. والربا نوعان، والنوعان يدل الحديث على المراد، الربا الفضل وربا النسيئة. نعم.
قال رحمه الله: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
الآن عندنا الحديث ذكر فيه كم جنس؟ ستة: ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فهذه ستة، فهل الحكم قاصر عليها أو يلحق بها ما كان مثلها من الموزونات والمكيلات؟ هل يشمل الرز والدخن والزبيب وغيره مما لم يذكر في الحديث؟ أهل العلم ألحقوا بهذه الأصناف الستة كل ما اشترك معها في العلة، كل ما اشترك معها في العلة، وهي الكيل والوزن. ولهذا الشيخ يقول: فلا يبيع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. لا يبيع مكيل بمكيل من جنسه، يعني مثلا رز برز ما ذكر في الحديث، أو دخن بدخن، أو زبيب بزبيب. لا يبيع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ما هما؟ التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. ولا موزون بجنسه إلا كذلك. ويؤجل ما بقي إلى لقائنا القادم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع، قال رحمه الله: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا كتاب البيوع، وهو أول ما يتعلق بالمعاملات، والفقه الإسلامي يقوم على جانبين أو أمرين: العبادات والمعاملات. العبادات حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج، وقد مر معنا ما يتعلق بالعبادات، وشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن فيما يتعلق بالمعاملات، وبدأها بالبيوع. وفقه البيوع مهم جدا في الشريعة الإسلامية، لأن الله عز وجل أباح لعباده الطيبات، وأحل لهم البيع، وحرم عليهم سبحانه وتعالى الخبائث، ونهاهم عن الربا وعن أنواع من المحرمات. وهذه مسائل لا بد أن يتفقه فيها المسلم حتى يستقيم أمره وتصلح حاله، ولا يقع في إثم يسخط ربه سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. والأحاديث في هذا الباب وفي هذا المعنى كثيرة، وفيها أخذ المال بحقه، أخذ المال بحقه. وهذا إنما يعرف بدراسة البيوع ومعرفة ما أحل الله سبحانه وتعالى وما حرم. وإذا أغفل المسلم هذا الجانب من الفقه ودخل في البيوع دون ضابط ودون قيد، فقد يقع في أنواع من البيوع المحرمة، ويجلب على نفسه مالا حراما. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. وثبت في النساء من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أو حرام. ولهذا فإن من المهم في حياة المسلم أن يفقه هذه الأبواب، وأن يعرفها حتى تكون خطواته في البيع والشراء والتجارة مبنية على فقه ودراية بدين الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب أن محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. قال: قد صنفت كتابا في البيوع. وهذا كلام عظيم جدا، أي أن من يتفقه في البيوع ويعرف الحلال من الحرام ويعرف البيوع التي نهي عنها وجاء تحريمها في الشريعة وجاهد نفسه على تجنبها، هذا هو الزاهد. الزهد هو تجنب ما يأثم به المرء في الآخرة، وهذا لابد من تفقه. إذا دخل الإنسان في البيع والشراء دون أن يتفقه ودون أن يسأل ودون أن يعرف الحلال من الحرام، ربما دخل عليه من صور البيع المحرمة بسبب جهله وعدم معرفته، بسبب جهله وعدم معرفته. ولهذا فإن هذا الكتاب، كتاب البيوع، من الكتب المهمة التي ينبغي أن تعظم عناية المسلم بها تفقها ومعرفة وتطبيقا لما يتلقاه ويتعلمه من أحكام للشريعة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. كتاب البيوع، البيوع جمع بيع، والبيع هو مبادلة مال، البيع هو مبادلة مال بمال لغرض التملك، مبادلة مال بمال لغرض التملك. وله صيغتان: فعلية وقولية. الفعلية فيها إيجاب وقبول: بعتك قبلت، والفعلية التعاطي الذي هو الأخذ والعطاء الذي يعرف أنه به يتحقق البيع. الآن تدخل في المتجر وتأخذ بضائع كتبت عليها أسعارها، ثم تأتي عند المحاسب ويرى البضائع ويحدد الثمن وتدفع الثمن وتمضي ودون نطق بإيجاب أو قبول، وإنما يتم عقد البيع بالأخذ والعطاء، يأخذ منك الثمن وأنت تأخذ من المثمن، تأخذ المثمن ويأخذ منك الثمن. والمبادلة، المبادلة إما أن تكون على عين أو على دين أو على منفعة، إما أن تكون على عين أو على دين أو على منفعة. الآن قد تكون عين بعين وقد تكون عين بدين وقد تكون أيضا عين بمنفعة، وقل مثل ذلك أيضا في الدين والمنفعة. ولهذا الصور كما ذكر أهل العلم 9 صور في البيع المبادلة، فإما المبادلة هي إما في على عين أو على دين أو على منفعة. الآن لما يأتي شخص ويشتري مثلا قلما من آخر بريال، هذا عين بعين، وآخر يشتري مثلا قلما مثلا بريالين أو 3 ريالات لكن في ذمته تبقى له، يقول: أعطني القلم ولك في ذمتي 3 ريالات. هذه مبادلة. مبادلة ماذا؟ عين بدينه. أو مثلا يشتري منه مثلا ساعة ومقابل الساعة يعمل له منفعة، يقول: تبيعني هذه الساعة وأنا أبني لك هذا الجدار، أبني لك هذا الجدار، يحتاج إلى جدار يبنى أو ثوب يخاط أو منفعة من المنافع. فالمبادلة أصبحت بماذا؟ بمنفعة، عين بمنفعة. وقد تكون المبادلة منفعة بعين أو منفعة بمنفعة أو دين بمنفعة، فهذه الصور هي البيع، هذه الصور هي البيع، وهو مبادلة مال بمال لغرض التملك. قال رحمه الله تعالى: الأصل فيه الحل. الأصل فيه الحل. تقدم معنا في العبادات أن الأصل فيها ماذا؟ الحظر والمنع. الأصل فيها الحظر والمنع. إذا اختلف اثنان في عبادة، أحدهما يقول هذه مشروعة والآخر يقول هذه غير مشروعة، أيهما الذي يطالب بالدليل؟ نعم، الذي يقول مشروعة، لأن الأصل هو المنع. الأصل هو المنع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا قال مشروعة يأتي عليها بالدليل من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول مشروعة يطالب بالدليل، يقال ما الدليل على مشروعيتها؟ هنا في البيوع العكس، الأصل في البيوع الحل. إذا اختلف اثنان في هذا البيع هل هو حلال أو حرام، أحدهما يقول حلال والآخر يقول حرام، أحدهما يقول جائز والآخر يقول ممنوع، من الذي يطالب بالدليل؟ هذا عكس الآن ما يتعلق بالبيوع. من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول أن هذا البيع ممنوع، هات الدليل على المنع، لأن الأصل في البيع ماذا؟ الحل، إلا ما جاء الشرع بمنعه. فإذا قال ممنوع يأتي بالدليل من الشرع على المنع، ولا باقي البيع على ماذا؟ على الأصل الإباحة والحل. وقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. قول أحل الله البيع، قوله سبحانه وأحل الله البيع، البيع هذا اسم مفرد، اسم مفرد، والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام يقتضي العموم. المعنى وأحل الله البيع أي بماذا؟ بكل صوره. أحل الله البيع بكل صوره، كل صور البيع التي تكون بين الناس حلال، بكل صوره إلا ماذا؟ إلا ما دل الدليل على المنع منه، إلا ما دل الدليل على المنع منه. إذا دل دليل على المنع، دل دليل على الحرمة، على النهي، يمنع منه وينهى للدليل. ولهذا مثل ما تقدم الأصل في البيع الحل، الأصل الإباحة، إلا إذا وجد الدليل على المنع، والدليل قول الله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. والله عز وجل أحل لعباده البيع لما فيه من عموم المصلحة والمنفعة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، لأن الناس هناك أمور كثيرة يحتاجونها عند غيرهم، وما يملكه غيره ما يعطيه إلا ببدل في الغالب، ما يعطيه إلا بعوض، إلا ببدل. فالناس بحاجة إلى البيع حتى تتحقق لهم المصالح والمنافع والخيرات، ويستفيد بعضهم من بعض، ففي مصالح عظيمة للعباد، ومن المنع منه مضرة على الناس. فالله سبحانه وتعالى أحل لعباده البيع وحرم الربا. الربا نوع من البيع لكنه محرم، محرم لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وجاءت آيات كثيرة في تحريمه، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يتعلق بالربا. قال رحمه الله تعالى: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، إذا تمت شروط البيع. هذا الآن تنبيه على مسألة مهمة في الباب. عرفنا أن الأصل في البيع ماذا؟ الحل، إلا إذا دل الدليل على التحريم، إلا إذا دل الدليل على التحريم. هذه الأدلة التي جاءت بالتحريم جعلها العلماء ضوابط وشروط لصحة البيع، أن يكون البيع سالم من كذا وسالم من كذا وسالم من كذا، لصور وقواعد أيضا في الباب نهي عنها العباد في باب البيع. فإذا تمت شروط البيع، شروط البيع، لأن هناك في النصوص نهي عن صور من البيع، عن صور من البيع مثل الغرر كما سيأتي، مثل بيع الإنسان ما لا يملك، مثل الربا وغير ذلك. فهذه تعد ضوابط وشروط لصحة البيع، أن يكون سالم من ماذا؟ من هذه الأمور، يكون سالما من هذه الأمور. قال: إذا تمت شروط البيع. نعم.
قال رحمه الله: فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
أريد أن أنبه على فائدة تتعلق بقراءة القارئ يعني الكريم جزاه الله خيرا. الآن عندنا بين قوسين الشرط الأول، الشرط الثاني ما يقرأها، وهذا هو الصواب، لأن من حقق الكتاب نبه أنه أضاف ذلك، ونحن الآن نقرأ كلام من؟ كلام المؤلف، نقرأ كلام المؤلف. وهذه المضافات بين معكوفتين من أجل التقريب للفائدة هذه لا تقرأ، لأنك إن قرأتها اعتبرتها كلاما للمؤلف، لأنك تقول قال المصنف رحمه الله. فمن الدقة في هذا الباب ينتبه لهذا، من الدقة في هذا الباب أن ينتبه لطريقة المحقق وإضافاته، إذا أضاف أشياء لن تجد بعض المحققين يعني من باب التسهيل والفائدة قد يضيف مثل هذه العناوين أو مثلا الشروط، وفعلا هي لما تراها تجدها سهلت عليك وأفادتك. لكن لما تقول قال المصنف رحمه الله تعالى لا تقرأ هذا، لأنه ليس من كلامه، ليس من كلامه. قال: فمن أعظم الشروط الرضا، من أعظم الشروط الرضا، والمقصود بالرضا أي من الطرفين البائع والمشتري، هذا يرضى بالثمن وهذا يرضى بالمثمن، يكون فيه تراضي بينهما، هذا شرط من شروط صحة البيع. قال: لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تراض هذه صيغة تفاعل، تراض هذه صيغة تفاعل، وهي تبين أن المراد أن التراضي من طرفين، تراض هذا تفاعل من طرفين، من طرفين بائع ومشتري، لا بد أن يكون البائع راض بعملية البيع والمشتري أيضا راض بالشراء. فراض منكم، قال عن تراض منكم، أي هذا الرضا صادر منكم، وهذا المقصود به البائع والمشتري، البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالمثمن، تراض من الطرفين. قال: إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قبلها قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل أي بالغصوب بالسرقات، بالغش، بالاحتيال، إلى غير ذلك من الصور التي أكل بالربا وغير ذلك من الأمور التي هي من أكل من الأكل للمال بالباطل. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لما حرم سبحانه وتعالى أكل المال بالباطل أباح أكل المال بالتجارة والمكاسب الخالية من الموانع، الخالية من الموانع المشتملة على الشروط والضوابط الشرعية من تراض وغير ذلك، من تراض وغير ذلك. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا شرط من شروط البيع، رضا الطرفين البائع والمشتري. نعم. وقد جاء في السنة، في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، وهذا من أساليب الحصر، إنما البيع عن تراض، فإذا خرج البيع عن التراضي لا يصبح بيع مشروع. والمقصود إنما البيع أي الذي أحله الله سبحانه وتعالى لعباده وأباحه لهم عن تراض، أي تراض من الطرفين البائع والمشتري. نعم.
قال رحمه الله وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم.
قال رحمه الله وألا يكون فيها غرر وجهالة، وهذا الشرط الثاني من الشروط، ألا يكون فيها غرر وجهالة. الغرر في البيوع هو يتعلق بالبيوع التي انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في الثمن أو في المثمن أو في الأجل والعاقبة، فمثل هذه البيوع، مثل هذه البيوع تسمى في الشريعة غرر، تسمى في الشريعة غرر، وفيها مفسدة عظيمة، هذه البيوع فيها مفسدة عظيمة، ولهذا جاء النهي عن بيع الغرر، جاء النهي عن بيع الغرر لما فيه من مفسدة عظيمة، لأنه مظنة العداوة، مظنة العداوة والبغضاء والنزاع بين الناس، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل. والغرر يعد في كتاب البيوع أصل، الغرر يعد في كتاب البيوع من الأصول المهمة في هذا الباب، لأن يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، يدخل تحته مسائل كثيرة وصور كثيرة، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى شيء منها، وإلا هي صور كثيرة. فكل بيع فيه غرر يحرم، كل بيع فيه غرر، في غموض، في جهالة، في عدم وضوح في الثمن. يعني الآن مثلا معك سيارة، نعم معك سيارة، وقال لك شخص أنا أريد أشتريها منك، ما القيمة؟ قال لك كل الرصيد الذي عندي في البنك قيمة لسيارتك، كل الرصيد الذي في البنك خذه قيمة لسيارتك. أنت الآن لو وافقت تدخل في ماذا؟ تدخل في غرر، ما تدري أنت، يعني قد يكون في رصيد ريال واحد، ما يزيد عليه ريال واحد، ثم يقول لك أنا اتفقت معك أن كل رصيدي لك، وتفاجأ يحول لك القيمة ريال واحد مقابل سيارتك، ترضى بذلك؟ يقع بينكم نزاع وخصومات وشر عظيم. فالغرر عدم وضوح، عدم وضوح، إما عدم وضوح في الثمن أو عدم وضوح في المثمن أو عدم وضوح في الأجل. يعني مثلا لو أن شخصا مثل الصورة اللي اشترى من السيارة قال بـ100,000، متى تدفعها؟ فيما بعد، إذا تيسر إن شاء الله، وكل ما جاءه يطلب القيمة قال إذا تيسر، ما اتفقنا على مدة، سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، متى تدفع؟ يقول أنا بيني وبينك عقد أنه متى تيسر، ما تيسر. هذا دخل الآن في بيع في غرر في الأجل، فلا بد أن يكون البيع واضح. إذا كان البيع في غرر، يعني مثلا شخص، وهذه تأتي معنا الآن، يعني شخص عنده مثلا جمل من أنفس ما يكون، لكنه شارد ما يدري أين هو، وباعها، باع على شخص، هذا البيع لا يصح، لأنه ما 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 أعطاه شيء بيده أو شيء واضح. قد يجد هذا الجمل وقد لا يجده، أو يقول له مثلا بعتك الحمام الذي لي وهو طائر في الهواء، كيف يصنع هذا؟ فكل بيع في غرر، سواء في الثمن أو في المثمن أو في الأجل، أو في الأجل، جاءت الشريعة بالمنع منه، لأن مفسد عظيمة. ومثل ما ذكر أهل العلم، مظنة النزاع، مظنة الخصومات بين الناس، ومظنة أكل المال بغير حق بالباطل. فكل بيع فيه غرر، وهذا له صور كثيرة جدا، صور كثيرة، كل بيع فيه غرر، فيه مخاطرة. الآن لما نأتي للمثال الذي مر، يقبل البيع خاطر، قد يكون يضيع عليه ما يملك، ويدفع له شيء قليل من المال لا يساوي هذا الذي باعه. فكل بيع فيه مخاطرة، فيه مغامرة، فيه جهالة، عدم وضوح، هذا غرر. الشريعة جاءت بالنهي عن، مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى للحديث الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر هذه تعتبر قاعدة في البيوع، قاعدة جامعة مهمة في هذا الباب. كل بيع فيه غرر، سواء في الثمن أو المثمن أو الأجل، عدم وضوح، هذا ينهى عنه، لأن مظنة النزاع، مظنة الخصومات، مظنة أكل للمال بغير حق. وهذا يدخل فيه صور كثيرة جدا، يعني كتب الفقه الموسعة تجد فيها توسع في ذكر الصور التي تدخل في الغرر. والشيخ رحمه الله ذكر هنا بعض الأمثلة أو شيء من الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد.
قال رحمه الله: ويدخل فيه بيع الآبق. الآبق يعني العبد الآبق، والشارد أي البعير الشارد. فبيع الآبق يعني العبد الآبق، الآبق يعني الذي فر من سيده مالكه، والبعير الشارد الذي أيضا هرب وفر من مالكه. فهذا البيع فيه غرر. لو أن شخصا باع عبدا آبقا، يقول لشخص: أنا أبيعك عبدي. قال: أين هو؟ قال: فر، ابحث عنه وأعطني الثمن وابحث عنه، أينما وجدته هو ملك له، هو ملك لك. قد يبحث عنها ما يجده، أو مثلا يبيع جمل، عنده جمل لكن شارد، يقول: تخبر الجمل الفلاني الذي صفته كذا وكذا، بعتك إياه بكم؟ بمثلا 2000 ريال أو 10,000 ريال، أعطني 10,000 وهو ملك لك. قال: وين الجمل؟ قال: شارد، ابحث عنه وإذا وجدته هو ملك لك. هذا بيع فيه غرر، ما يجوز. ومثل أيضا الفرس العائر، الفرس العائر، ومثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، كل هذه غرر، كل هذه غرر، له صور كثيرة جدا. فكل بيع من هذا القبيل، العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الفرس العائر أو السمك في الماء أو الطير في الهواء أو نحو ذلك، هذه كلها تعد من بيع الغرر. نعم.
قال رحمه الله: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى السلعتين، ويتفق على قيمة بكم. يقول مثلا بمئة ريال، مئة ريال السلعتين. لنفرض أن السلعتين ضمن أكياس عنده فيها أطعمة، يعني مثلا عنده كيس فيه شعير وكيس فيه بر، البر هذا يعد من أنفس ما يكون، والشعير رخيص، قيمة رخيصة، وقال له بعتك إحدى السلعتين، أحد الكيسين، واحد من الكيسين هذه، تأخذ واحد منهما. هذا الآن غرر. لو كانت الأكياس كلها صنف واحد، لو كانت الأكياس كلها رز معروف، وقال بعتك إحدى السلعتين والسلعتين متفقتين، المحتوى الذي في الكيس واحد معروف، هذا ما فيه إشكال. فقوله أن يقول بعتك إحدى السلعتين إذا كانت مختلفتين، إذا كانت مختلفتين، يعني مثلا كيس رز وكيس شعير، هنا لابد أن يعين ما هو الكيس وما بداخله، لأن الآن لو اشترى وكان في باله الشيء الثمين ودفع قيمة غالية وأعطاه الشيء الرخيص، ماذا يقع؟ يقع خصومة ونزاع بينهم، لأنه غرر، دخل في بيع في غرر، في جهالة، في عدم وضوح. لكن إذا كانوا متفقين جاز، يعني عنده مثلا كيسين من الرز، كيسين من الدخن، والموجود شيء واحد، وقال بعتك إحدى السلعتين والأمر واضح ما في جهالة، هذا ما في إشكال. إذن أن يقول بعتك إحدى السلعتين أي إذا كانتا مختلفتين، إذا كانتا مختلفتين، أما إذا كانتا متفقتين فالبيع جائز. نعم.
قال رحمه الله: أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه.
هذا بيع يسمى بيع الحصات، وجاءت نصوص في النهي عنه، بيع الحصات، وهو من البيوع التي كانت معروفة في الجاهلية تعاملون بها، وجاء الإسلام بإبطالها. من جملة بيوع كثيرة كانت في الجاهلية جاء الإسلام بإبطالها لما فيها من الغرر وما فيها من المفسدة والظلم والأكل لأموال الناس بالباطل. وبيع الحصات له صور، من ضمنها ما قال الشيخ: بعتك يقول بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض. واحد يريد يشتري من شخص أرض، عنده أرض واسعة ويريد أن يشتري منها جزء من الأرض، جزء من الأرض، وقال له: بعتك مقدار ما تبلغ الحصات من الأرض، خذ حصات وارمي بها، المكان الذي تبلغه الحصات من الأرض هو لك بقيمة كذا، يتفق على قيمة مسبقة، يعني يقول مثلا بعشرة آلاف ريال، خذ حصات الآن وارمي بها وين ما وصلت يدك في الرمي. الآن يتفاوتون الناس، قد تفاجأ بشخص رامي ويوصلها ربما إلى نهاية أرضه ويتعداها إلى الأرض التي وراءها، قد يكون يده ضعيفة ما يستطيع يرمي، تسقط الحصات قريبة في مكان قريب، فهذا فيه غرر على المشتري ولا على البائع، على أحدهما. البائع قد يظن أن هذا الرامي ماذا؟ رميه ضعيف ويفاجأ، ولما يتم البيع يقول: لا، ما كنت أظن أنك ترمي إلى هذه المسافة، كنت أظنك ترمي مثل غيرك يعني، ويفاجأ أنه رامي ويصل إلى هذا كله غرر. ومن صوره مثلا شخص عنده شياه فيها الجيد وفيها المتوسط وفيها الرديء، وجاء شخص يشتري منه، قال: بعتك منها شاة بخمسمائة ريال، خذ حصات وارمي بها، الشاة التي تسقط عليها حصاتك لك، هذا غرر. قد تسقط على شاة نفيسة قيمتها أقل من المال الذي دفع، وقد تسقط على شاة هزيلة قيمتها نعم يعني شاة هزيلة قيمتها دون المال الذي دفع، دون المال الذي دفع، فهذا غرض يمنع عنه لكونه غرر. هذه كلها صور لماذا؟ للغرر الذي جاءت الشريعة بتحريمه. نعم.
قال رحمه الله: أو ما تحمل أمته أو شجرته.
قال: أو ما تحمل أمته، يعني الآن يريد أن يشتري منها، يشتري منه، يملك أمة فيريد أن يشتري منه، يقول: بعتك ما تحمل الأمة، قد تحمل وقد لا تحمل، وقد تحمل ويموت الحمل، وقد تحمل بطنا واحدا وقد تحمل بطنين توأما. المسألة ما هي واضحة، بيع غير واضح، في غرر، فجاءت الشريعة بالنهي عنه. أيضا الشجرة، يقول: بعتك ما تحمل هذه الشجرة، قد لا تحمل، قد يكون ليس فيها حمل، قد يفسد حملها، قد يحصل له آفة، قد لا يحسن مثلا في توبيره ولقاحه أو أشياء من هذا القبيل، فهذا غير واضح، فجاءت الشريعة بالمنع منه لما فيه من الغرر. نعم.
قال رحمه الله: أو ما في بطن الحامل.
أو ما في بطن الحامل، أو ما في بطن الحامل، رجل عنده ناقة حامل في بطنها حمل، فباع الحمل، باع الحمل، الحمل قد يخرج ذكر، قد يخرج أنثى، قد يخرج مريضا، قد يخرج ميتا، ففي احتمالات، فالبيع غير واضح، في غرر، في مخاطرة، فيمنع منه لما فيه من الغرر. نعم.
قال رحمه الله: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن أو الأجل، أو الأجل، فسواء كان الغرر في الثمن، الغرر في الثمن، يعني ذكرت لكم مثال عليه، يعني شخص يشتري من آخر سلعة، يقول له القيمة ماذا؟ يقول: كل ما في رصيدي لك. أو مثلا شخص يقابل شخص ويشتري منها الساعة التي معها، كم القيمة؟ يقول: كل ما في محفظتي الآن من المال هو لك. ما يدري، هذا يدخل في بيع في مخاطرة، هذا ما يجوز، لأن في جهالة للثمن، في جهالة للثمن، وكذلك الجهالة في المثمن، الجهالة في المثمن، شخص يلقى صاحبه، وأنا أذكر صور تقع من بعض خاصة الشباب، شخص يلقى صاحبه ويقول: في جيبي قلم أبيعك إياه، كم تشتريه؟ ثم يتفق معه على قيمة، وقد يظن أنه قلم ثمين، ويصبح قلم من الأقلام التي قيمتها ريال واحد، ودفع مثلا 20 ريال أو 30 ريال، أو يقول: تشتري ساعتي؟ ويغطيها بيده، يقول: تشتري. المثمن الآن غير معروف، لا يعرفه، في جهالة، فهذا البيع فيه مخاطرة، ومثلها الجهالة في ماذا؟ أو الغرر في الأجل، يعني يتفق على السلعة والثمن كله محدد وواضح، متى الدفع؟ يقول: فيما بعد، ولا يحدد وقت، فيما بعد. هذه قد تكون سنة، وقد تكون مئات السنوات أو عشرات السنوات، قد تكون عشرات السنوات، فهذا الأجل غير واضح، فهذا يحرم ولا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد.
هذا شرط ثالث من الشروط في البيع، أن يكون العاقد مالكا للشيء، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، لا يبيع الشيء الذي هو داخل في ملكه، ولا يتمم عملية بيع إلا في شيء يملكه، إلا في شيء يملكه، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له، أو مأذونا له فيه. المأذون له مثل الوكيل ومثل الوصي ومثل الناظر، هذا مأذون، هؤلاء مأذون لهم، أن يكون مأذونا له فيه. قال وهو بالغ رشيد، وهو بالغ رشيد، قد قال الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفيه الصغير ما يتصرف في المال. والرجل الرشيد غير الرشيد غير العاقل لا يحسن التصرف، هذا لا يتصرف في المال، لابد أن يكون من بالغ ورشيد. قال وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد. وهذا فيها الحديث الذي في المسند والسنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، يعني يريد مني سلعة ليست عندي لا أملكها، فأبتاعه له من السوق. قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. وهو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا.
قال رحمه الله تعالى ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيها ربا، وهذا شرط الرابع، سلامة البيع من الربا بصوره. والربا من المحرمات، بل من أشدها، وجاء فيها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال في وعيد المرابي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية فيها كما بين أهل التفسير صفة قيام المرابي من قبره، صفة قيام المرابي من قبره لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كقيام الممسوس من هول المطلع وعظمه وما هو مقبل عليه من عقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام عده في الكبائر ولعن آكله، كما صح بهذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء الآكل والموكل والشاهد والكاتب كلهم سواء في الإثم، هم سواء يعني في الإثم. والربا مما أجمعت عليه الشرائع على تحريمه، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هو محرم في الشرائع السابقة. فمن شروط البيع ألا يكون فيه ربا، والربا تعريفه هو زيادة في أشياء مخصوصة، زيادة في أشياء مخصوصة، وعلى قسمين فضل ونسيئة. ربا فضل وربا نسيئة. الفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة، والمراد بربا الفضل الزيادة في أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا، وسيأتي معنا الحديث ويأتي معنا بيان ذلك. وربا النسيئة، والنسيئة هي التأخير، بيع جنسين ربويين مع تأخير القبض، أن النسيئة التأخير، أو بيع جنس بجنسه مؤجلا، أو بيع جنس بجنس مؤجلا. تعريف آخر لهما بعبارة أخصر، الفضل زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، والنسيئة تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما، اشترط الشارع التقابض فيهما. وهذا ورد في أحاديث، منها هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
نعم، هذا واحد من الأحاديث التي وردت في هذا الباب التي تبين ما هو الربا. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. أي أن يشترط لهذا النوع من البيع ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، بر ببر، تمر بتمر، ملح بملح، اشترط في هذا النوع من البيع شرطان. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، مثلا بمثل، سواء بسواء، ويدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، ويدا بيد. فيشترط التماثل والتقابض، اشترط التماثل والتقابض. يعني شخص يشتري من آخر ذهب، والمقابل ذهب، والمقابل ذهب، فيشترط في هذا النوع من البيع التماثل، أي في الوزن، 10 غرام مقابلها 10 غرام. إذا باع 10 غرام ب11 غرام هذا ربا، وإذا باع 10 غرام ب10 غرام لكن السداد بعد شهر هذا ربا، لأنه يشترط فيه شرطان: التقابض في مكان البيع، والتماثل، مثلا بمثل، يدا بيد. فيشترط فيه الشرطان. إذا بيع ماذا؟ النوع من الأنواع الربوية بجنسه، ذهب بذهب، أو مثلا فضة بفضة، أو بر ببر. يعني شخص مثلا اشترى من شخص كيس شعير بكيسين، هذا ربا، أنا لابد من التماثل. أو اشترى منه كيس شعير بكيس شعير ولكن يعطيه إياه بعد شهر، يعطيه إياه بعد شهر، فهذا من الربا، لأنه لابد من التقابض في مكان البيع. فإذا يدل هذا الحديث على أنه إذا بيع ربوي بجنسه، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، يشترط فيه شرطان: التقابض والتماثل. التقابض والتماثل. لكن إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، إذا بيع ربوي بربوي لكن من غير جنسه، الآن عرفنا لو أن شخصا اشترى مثلا 20 صاعا من البر ب30 صاع من البر، أن هذا البيع ماذا؟ هذا لا يجوز، لأن فيه فضل، في زيادة، حرم، جاء الشريع بتحريم هذه الزيادة، لابد من التماثل، قال مثلا بمثل. إذا قال البر الذي عنده نفيس والبر الذي عندي رديء، وأنا أضحي ب2 كيس مقابلا أخذ ماذا؟ النفيس، يقال له تبيع هذا البر الذي عندك بالدراهم، والدراهم التي تحصل عليها اشتر بها ما شئت من البر. لكن إذا تشتري بر ببر من جاءت الشريعة بماذا؟ بالتماثل، لابد مثل بمثل، صاع بصاع، 10 صاع ب10 صاع. إذا 10 ب30 لا يجوز، هذا ربا فضل. ولابد من التقابض في مكان البيع، لابد من التقابض في مكان البيع. فإذا قال أنا أعطيك بعد شهر كيس من، اشترى منه كيس من البر بكيس بعد شهر، في تماثل لكن ما في تقابض، ما يجوز، هذا نسيئة، هذا نسيئة. وأما إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، يعني مثلا شخص اشترى تمر، هذا ربوي، بقمح، هذا الآن القمح ربوي من الجناس الربوية وكذلك التمر. فإذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه اشترط فيه التقابض، اشترط فيه التقابض، ولا يشترط فيه ماذا؟ التساوي، ولا يشترط فيه التساوي، لأن في الحديث قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، إذا كان بيدا بيد، هذه ماذا؟ التقابض. إذا فالآن مثلا شخص يقول أنا عندي كيس من 20 صاع من التمر، والآخر عنده 30 صاع من القمح، 30 صاع من القمح، يصح البيع أو لا يصح؟ واحد عنده 20 صاع من التمر والآخر عنده 20 صاع من القمح، وهذا يريد أن يبيع على الآخر، يصح البيع أو لا يصح؟ يصح، لأنه ربوي، من بيع ربوي بربوي من غير جنسه، فيصح التفاضل، لكن للشرط ماذا؟ التقابض. لو قال أنا أدفعها لك بعد يومين، هنا لا يصح، لأن قال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم، يعني لا يشترط التماثل إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. إذن عندنا الآن صورتان، إذا بيع ربوي بجنسه فهذا فيه ماذا؟ فيه شرطان، تقابض والتماثل. وإذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه فهذا فيه شرط التقابض، ولا يشترط فيه ماذا؟ التساوي، التماثل لا يشترط فيه. وإذا بيع ربوي بغير ربوي، إذا بيع ربوي بغير ربوي لم يشترط فيه لا تقابض ولا ماذا؟ ولا التماثل، لم يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل. يعني لو باع شخص مثلا جمل مثلا ب100 صاع مثلا من القمح أو 100 صاع من التمر، وأحدهما مؤجل، ما في حرج، لأن هذا بيع ربوي بغير ربوي، بيع ربوي بغير ربوي. فإذا كان بيع ربوي بغير ربوي لم يشترط فيه التقابض ولا التماثل. فالحاصل أن هذا الحديث ومثل حديث أبي سعيد وأحاديث في هذا الباب هي تضبط للمسلم هذه المسألة، مسألة الربا والتفريق بين ما حل الله وما حرم، حل الله البيع وحرم الربا. نعم. والربا نوعان، والنوعان يدل الحديث على المراد، ربا الفضل وربا النسيئة. نعم.
قال رحمه الله: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
الآن عندنا الحديث ذكر فيه كم جنس؟ 6: ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والسعير بالسعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فهذه 6، فهل الحكم ما قاصر عليها أو يلحق بها ما كان مثلها من الموزونات والمكيلات؟ هل يشمل الرز والدخن والزبيب وغيره مما لم يذكر في الحديث؟ أهل العلم ألحقوا بهذه الأصناف 6 كل ما اشترك معها في العلة، كل ما اشترك معها في العلة، وهي الكيل والوزن. ولهذا الشيخ يقول: فلا يبيع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. لا يبيع مكيل بمكيل من جنسه، يعني مثلا رز برز ما ذكر في الحديث، أو دخن بدخن، أو زبيب بزبيب. لا يبيع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ما هما؟ التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. ولا موزون بجنسه إلا كذلك. و يؤجل ما بقي إلى لقائنا القادم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، عادانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.